الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: في عيد مارون حصر السلاح في العزة والعين على طرابلس والجنوب. عون لسيادة ناجزة وجعجع الدولة القوية الضامن الوحيد. الجيش المعلومات عن لقاء بين ضابط وآخر من الجيش الإسرائيلي في واشنطن مغلوطة. مسؤول أمريكي للعمل بسرعة أكبر لنزع السلاح والعثور على 348 عبوة بمستودع الحلوسي. خاص لبنان الحر: كارثة طرابلس قصة عبر السنين ولماذا استهداف الجماعة الإسلامية. زهرة لإذاعتنا: التدقيق الجنائي سيحاسب باسيل على ما قام به في الطاقة. ماذا حصل مع الرياضيين المتوفين باسيل ودعبول؟ تقرير مفصل. بسجيكيان: الجولة الجديدة من المفاوضات فرصة لحل عادل، وعرقجي: نسعى لتفاوض حقيقي. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر ورانيا غاوي غصيبة. رغم أن العيد يطغى على المشهد الوطني، إلا أن العيد يأتي هذا العام في بعض الأحيان على قاعدة بأي حال، إن لجهة كارثة طرابلس أو لجهة السلاح الذي ما زال يستقطب الأحزان والويلات، وخصوصا على الجنوب. ففي بيروت القداس جمع أقطاب السياسة والمواقف المعايدة أجمعت على ضرورة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة القوية الجامعة، في حين يلملم طرابلسيون أحزانهم ومخاوفهم. ولنا عودة إلى هذا الملف المزمن، على أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ما زال الملف الحيوي الذي يركز عليه المجتمع الدولي، وهو ملف ينغص على الجنوبيين يومياتهم بسبب سلاح ومستودعات تحتوي الكثير. واللافت اليوم كان ما حصل من عملية خطف إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية لعنصر من الجماعة الإسلامية التي تتورط وتورط معها لبنان.
فقد دعا مسؤول أمريكي الجيش اللبناني للعمل بسرعة أكبر من أجل نزع سلاح حزب الله، وقال الجيش يستطيع القيام بالمهمة في جنوب الليطاني وشماله في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت المؤسسة العسكرية بموقع في جنوب الليطاني للكشف عليه، وأن الجيش عثر على مستودع ضخم للأسلحة في الحلوسي بعد معلومات أمريكية، لافتا إلى العثور على 348 عبوة كل واحدة منها تحتوي على 1000 طلقة في المستودع المضبوط.
على خط آخر، أوضحت قيادة الجيش أن إحدى الصحف المحلية نشرت مقالاً تضمن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، نافية الأمر نفياً قاطعاً ومؤكدة أن ما ورد في المقال عار من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع. وأوضحت القيادة أنها تجري اجتماعاتها كافة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية وعدم نشر معلومات ملفقة في هذه المرحلة الدقيقة.
في أمن الجنوب، عملية الخطف تصدرت التطورات، وكشف فوج الهندسة في الجيش على منزل الأسير عطوي عطوي في الهبرية للتأكد من أن القوى الإسرائيلية لم تترك خلفها وسائل تجسسية أو تفخيخ أي محتوى.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن أنه في ضوء ورود مؤشرات استخبارية جمعت على مدار الأسابيع الأخيرة، دهمت القوى الإسرائيلية في ساعات الليلة الماضية مبنى في منطقة جبل الروس واعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الإسلامية ونقل للتحقيق داخل إسرائيل وعسر داخل المبنى بحسب أدرعي على وسائل قتالية. أضاف عبر إكس: دفع تنظيم الجماعة طيلة الحرب وأيضا في هذه الأيام بأعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على الجبهة الشمالية.
وأفيد بأن الخطف حصل بعد تسلل قوة إسرائيلية راجلة من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة بعمق 4 كيلومتر واجتيازها الشوارع الرئيسية للبلدة قبل اقتحام منزله واعتقاله وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض خاصة.
الجماعة الإسلامية تحدثت عن تسلل القوات الإسرائيلية منتصف الليل إلى الهبارية وخطف مسؤول الجماعة في حصبية ومرجعيون عطوي عطوي من منزله، وسألت هل أتت هذه القرصنة ردا على زيارة رئيس الحكومة الجنوب وبلدات قضاء حصبية، مطالبة الدولة بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على الإفراج عنه.
بلدية الهبري استنكرت الخطف ودعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة والعمل على متابعة هذا الاعتداء الخطير بما يضمن حماية المواطنين وصون كرامتهم.
في أي حال، لماذا استهداف الجماعة الإسلامية؟ تقرير يوضح مع سيمونا حتشيتي.
لم تمضي ساعات على اختتام رئيس الحكومة نواف سلام جولته الجنوبية حتى يستيقظ اليوم أهالي بلدة الهبارية في قضاء حصبية على خبر اختطاف مسؤول الجماعة في منطقة حصبية ومرجعيون عطوي عطوي من منزله. السؤال الطبيعي، لماذا عطوي؟ الجواب البديهي، عطوي ينتمي للجماعة الإسلامية التي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخارجية منظمة إرهابية أجنبية، فهي تورطت في دعم حركة حماس من خلال صلات مالية وتنظيمية معها ومع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وقبل الدخول بتفاصيل ما حصل اليوم، إليكم نبذة جد سريعة عن هذه الجماعة. شكلت الجماعة الإسلامية الامتداد التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في لبنان، وتعود بدايتها إلى خمسينيات القرن الماضي قبل أن تؤسس رسمياً في العام 1964. في العام 1982 أنشأت الجماعة جناحها العسكري قوات الفجر عقب الاجتياح الإسرائيلي، إلا أن هذا الجناح عاد في حرب تموز في العام 2006، وبعدها انخرط في عمليات إسناد من الجنوب بعد اندلاع حرب غزة في العام 2023. ولكن قبلها بعام بدأ التنظيم التقرب من حزب الله وحماس. معلوم أن إسرائيل لديها أجندة مبكلة تنوي تنفيذها مهما كلفها الأمر، فهي قالتها مراراً وتكراراً أنها ستواصل العمل لإزالة أي تهديد ضدها، على الرغم من الاتفاق الموقع بينها وبين حزب الله في تشرين الثاني 2024 بوساطة أمريكية. بالعودة لما حصل فجراً، لا يمكن فصل ما حصل اليوم عن كل ما سبق ذكره في هذا التقرير، وعلى الرغم من عدم صدور أي بيان رسمي من الجانب اللبناني عن عملية التسلل أو الخطف، إلا أن الجماعة طالبت لبنان بالضغط على الجهات الراعية لوقف النار 2024 والعمل على الإفراج عن عطوي وجميع الأسرى. ولكن إسرائيل كانت أكثر حزماً، فهي عزت هذه العملية إلى ورود معلومات استخبارية جمعت على مدار الأسابيع الأخيرة، وأنه نقل للتحقيق داخل إسرائيل بحسب ما ذكر جيشها عبر أفخي أدرعي، كما عثر داخل المبنى على وسائل قتالية متهماً الجماعة الإسلامية بالقيام بأعمال ضد إسرائيل على الجبهة الشمالية. إذن وفي مرحلة دقيقة يمر بها لبنان مع كل ما يدور من حوله وفي ظل كل ما هو مقبل عليه من استحقاقات، كيف سيبدو انخراط الجماعة الإسلامية مجدداً في العمل السياسي اللبناني في حال لم تعيد خلط أوراقها الداخلية؟
على خط جنوبي آخر، أدت غارة استهدفت سيارة في بلدة ينوح إلى مقتل 3 أشخاص بينهم طفل.
الجيش الإسرائيلي سارع إلى إعلان أنه استهدف اليوم مسؤول المدفعية في حزب الله في منطقة ينوح.
واليوم استهدف موقع الجيش الإسرائيلي المستحدث عند أطراف بلدة عيترون منطقة الشقة بقاذفتي هاون.
في في جديد كارثة طرابلس، أعلن المدير العام للدفاع المدني عماد خريش انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية بلغت 14 ضحية و8 ناجين. ورأى خريش أنه يتعين على كل مواطن وصلته توصية بالإخلاء أن يقوم بذلك سريعا وعدم الرجوع إلى المبنى.
ملف الأبنية المتصدعة في عاصمة الشمال ليس وليد الساعة بل متوارث منذ سنوات. محسن السقال.
ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس يعود إلى عشرات السنين من دون حلول جدية وجذرية في مدينة تعاني حرمانا مزمنا نتيجة إقصائها عن سياسات الحكومات المتعاقبة. سكان هذه المباني يعيشون تحت خوف يومي من انهيار مفاجئ في ظل عجزهم عن تأمين سكن بديل وغياب أي خطة وطنية شاملة لدى الدولة اللبنانية لمعالجة هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم في الأحياء الشعبية والأسواق القديمة، لا سيما في مناطق الكبي، التبانة، جبل محسن، دهر المغر، حي التنك، لمهات النوري وغيرها. وتشير المعطيات إلى أن عدد هذه المباني القديمة والهشة يتجاوز 1500 مبنى، تعاني من تصدعات واضحة وتآكل في الهياكل الخرسانية وتسربات مياه ورطوبة تضرب الأعمدة الأساسية. رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي حمل المعنيين في الدولة مسؤولية ما يحدث من كوارث في طرابلس، مؤكدا أن عدد المباني المهددة بالانهيار الكلي يتجاوز 500 مبنى، في حين أن الأبنية الأخرى تحتاج إلى ترميم.
هيدا الملف يلي نحن توارثناه من عهود وعهود ومجالس بلدية لأخرى، هيدا الموضوع هو يفوق قدرات بلدية، ولكن أنا بقوله بصوت عالي اليوم كل المباني اللي نحن شايفينها ومسحينها في أكتر بكتير مباني خطرة. عم نحكي بحياة الآلاف من أهلنا بطرابلس، هي مهددة من وراء الأهمال، أهمال سنوات من كل الناس، أهمال من الدولة، أهمال من المواطنين، أهمال من السلطات اللي كانت. هيدا المشكل يفوق قدرة بلدية طرابلس، يفوق قدرة سكان أهل طرابلس، يفوق قدرة كل الناس. الدولة موجودة، الدولة بدنا نشوفها بقلب المدينة، على الحكومة أن تجتمع مباشرة لحتى تحط هيدا الملف وتناقشه وتبلش تحط الدراسات الموجودة. ما حدا قادر يحمل كل نقطة دم بقى عم تسقط بمدينة طرابلس هي برقبة الدولة. اليوم بيكفي بقى نسمع بيانات، نسمع استنكارات، نسمع مناشدات. اليوم نحن بدنا خطة واضحة من الأموال للتدعيم ومن الإيواء لكل الناس يلي هي حياتها مهددة بالخطر.
ما يجري في طرابلس ليس قدراً بل هو نتيجة الأهمال المزمن والصمت الرسمي القاتل منذ عهود طويلة. فأما تحرك عاجل يحمي الأرواح، وأما كارثة جديدة تضاف إلى سجل مدينة تترك دائما تحت الركام. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
وفي المواقف، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وتأمين إيواء للذين يسكنون في مباني معرضة للانهيار وإجراء مسح شامل لهذه الأبنية في طرابلس قبل حدوث انهيارات أخرى.
على صعيد آخر، وضعت وزيرة التربية ريما كرامي مبنى الفندقية في الميناء طرابلس كملجأ مؤقت يتسع لنحو 40 عائلة من القاطنين في مبان مهددة.
حصر السلاح حضر في عظة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في قداس عيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت في حضور الرؤساء الثلاثة وفعاليات. وقال البطريرك الراعي:
إن نصلي معكم ومن أجلكم بشفاعة القديس مارون لكي تتمكنوا مع معاونيكم في السلطتين التشريعية والإجرائية من حصر السلاح وتطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وبسط كامل سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها وتمكين الجيش من تنفيذ خطته والقيام بعملية إعادة الإعمار وإجراء الإصلاحات. إن دعوة حبة الحنطة في السياق الوطني هي دعوة إلى أن تتحول الطاقات الفردية إلى مشروع جماعي، وأن يعاد الاعتبار للقيم التي شكلت هوية هذا الوطن، وهي الحرية والعدالة والعيش المشترك. في هذا الإطار تبقى للموارنة رسالة وطنية تاريخية متجذرة في الإيمان بالإنسان، رسالة لا تختصر بدور بل تترجم بحضور واع وبمساهمة هادئة وبناءة في تثبيت أسس الدولة وتعزيز ثقافة الحوار وصون صيغة العيش معا.
وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته بإلغاء مراسم التشريفات والموسيقى في الاحتفال بعيد القديس مارون، تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس بعد الانهيارات، وتضامنا مع أبناء الجنوب ولا سيما المهجرين من بلدتهم وقراهم. وتبعا لتوجيهات عون، غاب عن احتفال مارمارون استعراض القوى المسلحة في التشريفات وتقديم السلاح وكذلك موسيقى الجيش. وعلى هامش قداس مارمارون أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أنه يتابع الوضع في طرابلس منذ لحظة حدوث كارثة انهيار المبنى.
الإجراءات بلشنا فيها من فترة، يعني حتى من قبل انهيار أول مبنى والتاني، وآخر مبنى انهار قبل هذا المبنى أنا طلعت على طرابلس، دولة رئيس الحكومة كمان طلع على طرابلس، وعلى أساسها صار في اجتماعات أموال تأمنت بالهيئة العليا للإغاثة اللي هي مكلفة بمتابعة كل الأمور. على كل حال اليوم بعد الظهر هيكون في اجتماع بالسرايا الحكومة بحضور كل المعنيين، حيكون في إن شاء الله إجراءات يعني أقل الواجب فعالة وسريعة وشاملة. ما بقى فينا الأمور تستمر بهذه الطريقة، مدينة طرابلس تسحق كل الاهتمام، في أزمة كبيرة موجودة نتيجة أبنية وتراكم سنوات طويلة يعني معرضة للانهيار ومصدعة، هنعمل اليوم قرارات لإجراءات جدية بهذا الموضوع.
وعن مشهدية الجنوب بالأمس وزيارة رئيس الحكومة والسلاح خارج إطار الشرعية، قال الحجار:
وجود رئيس الحكومة مع مجموعة من الوزراء بالجنوب، وهي مش أول زيارة، يعني عدد من الوزراء عندهم زيارات، أنا كان عندي عدة زيارات للجنوب. طبعا هيدي رسالة بس سلطة الدولة هي بعدة اتجاهات، أول شيء الدولة بدها تفرض حضورها، تسيطر على أرضها وتكون هي القوة الوحيدة اللي موجودة على الأرض، بنفس الوقت بدها تحتضن شعبها، بدها تكون موجودة حدهم، بدها تقدم لهم الخدمات، كل الخدمات، وهذا الشيء أنا على ثقة أنه الناس تتلقفه بإيجابية. الأحزاب السياسية لها مواقفها، مهمنا نحن الناس، الشعب، شعب الجنوب، شعب طرابلس، شعب جبل لبنان، الشعب يقتنع والشعب مقتنع أنه لا ملاذ إلا الدولة.
واليوم أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يشكل عيد مارمارون يوماً وطنياً جامعاً يستعيد معه الموارنة وجميع اللبنانيين مثل لبنان، وطن الرسالة والرسالات وأرض القديسين والصديقين وموئل الأحرار، على مثال من دافعوا عن هذه البلاد وعن الإيمان والحرية. وأمل الرئيس عون في أن نعاين بعد كل التضحيات وطنا حرا نتوق له، وسيادة ناجزة نسعى إليها، ودولة عادلة متوازنة تعطي الجيل الجديد ما له من حقوق في النجاح والإشعاع على أرض لبنان. وأتمنى أن يعاد هذا العيد بالتئام جرح الجنوب النازف، ومعه عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم وانتهاء مآسي اللبنانيين وعذاباتهم، وكان آخرها المآسي المتكررة في طرابلس.
وتوقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عند ذكرى القديس مارون، وقال إنها مسيرة جماعة نضالية تمسكت بحريتها وعنفوانها وكرامتها ووجودها، ورفضت الخضوع أو الذوبان أو الإلغاء تحت أي سلطة قصرية أو مشروع يتناقض وكرامة الإنسان وحقه في الحرية. لقد شكل الموارنة عبر تاريخهم نموذجاً لجماعة متجذرة في أرضها، متمسكة بجذورها ومدافعة عن حقها في الوجود والبقاء. ولفت إلى أن الموارنة ساهموا مساهمات واسعة وكبرى في نشر الثقافة وفي ترسيخ ثقافة الحرية وقبول الآخر والديمقراطية والتعدد والتنوع، وأدوا دوراً رياديًا في بناء لبنان الحديث، وكانوا في طليعة المدافعين عن لبنان كقيمة وطنية كبرى ورسالة حضارية في هذا الشرق، وفي مواجهة المشاريع كلها التي حاولت إخضاعهما أو ضرب لبنان وصورته أو إلحاقه بمحاور الموت ومشاريعه، صمدوا وأسقطوا هذه المشاريع وانتصروا لقيم الإنسان. وتوجه بالتهنئة إلى جميع الموارنة والمسيحيين واللبنانيين متمنيا أن تبقى الحرية السمة التي تميز لبنان.
أشار عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية إلى أن التيار الوطني الحر يقوم بتضخيم الأمور إعلاميا والتهجم على الهيئة الناظمة للكهرباء لتبرير فشله.
شو إلك علاقة أنت بمناقصات كهرباء لبنان؟ تشرف من بعيد يا وزير، تشرف على دفتر المناقصات، مش أنت بتعمل مناقصة وأنت بتمضي العقود وأنت بتنوب عن رئيس مجلس إدارة بكل أعماله. أنت وزارة مشرفة، وزارة وصاية، لست سلطة تنفيذية بمؤسسة كهرباء لبنان. رفض القرض الكويتي لأنه الكويت بدها تعمل سيمنز، كان عرض تقني، العرض المالي كان كويتي، الصندوق الكويتي للتنمية يشترط انه هن يشرفوا على التلزيم وعلى التنفيذ. هو لا، اعطوني مصاري وانا بعمر عزاوقي. رسيت المناقصة، اتوافق على 500 مليون، بعد كم يوم براسل وزارة المالية بده 50 مليون تفاقة، يعني 74 مليار و900 مليون ليرة. كذب بكل الملفات، فاسد بكل الملفات، قبض كوميسيون وجمعته بكل الملفات، وهلأ عم تتكشف الحقيقة. التدقيق الجنائي رح يجرجرهم مثل اله على التحقيق، ما رح يتركهم لأنه مرتكبين بشكل. إذا كان دعم هذا الدعم، ليش ما عطي ولا ساعة كهرباء زيادة على اللي عم ناخده هلأ؟ ولا ساعة، وما يكذبوا،
قالوا وصلوا لل 11
قالوا قالوا بس الناس بتشوف، مش هن بيقولوا، هن كذابين مضللين.
طب نحن بنتهمهم بالفساد وبنقول هيدا فلان منتمي للتيار الوطني الحر وفلان منتمي للتيار الوطني الحر، مش كل واحد حامل او بناصر فريق بيكون هو له علاقه بالقياده.
انتبهي، اللي هلا عم يتهموا بالفساد وتكشف وراءهم هودن لصقيل العلاقه بالقياده وعمال لديها، وأولهم فوزي مشرب اللي دعا أنه ما بيعرفوا جبران، هو اللي مشغله.
وعن الانتخابات النيابية في البترون، أشار زهرة إلى أن القوات ستتحالف مع القوى السيادية بينها حزب الكتائب، وتطرق إلى فك التحالف بين التيار وحزب الله.
اليوم التيار الوطني الحر انتخابيا ملتصق من اكثر من اي وقت مضى بحزب الله.
كيف ما قال لك امبارح الوزير جبران باسيل انه انا على عده مراحل، وفسر ليش صار في هذا الخلاف مع حزب الله اللي هو لانه تناقض مع المصلحه الوطنيه.
جبران باسيل كذاب، ومش عم هينه، عم وصفه، انا عم وصف جبران باسيل وتاريخه وكل طلعاته، تلميذ مدرسي نجيب جدا، يعني تفوق على اللي أسسه.
شو عم بتشوف؟
تضليل والكذب. أنا برأيي جبران باسيل بينتحر إذا فعلا ما تحالف مع حزب الله، لأنه أول شيء بكتلته 17 اللي صارت 13 بدل 12 هلأ، في 5 حكما ما ممكن كان يوصلوا بدون حزب الله، عنده 5 وداعي على حزب الله بكتلته اللي هلأ من 2012، يعني عنده هو 7 أو 8.
ألان باسيل ومحمد دعبول شابان رياضيان خانهما قلباهما بشكل مفاجئ أمس في خلال مشاركتهما في مصارعة الزراع وسباق الماراثون. ما هي أسباب الوفاة وكيف يمكن تفاديها؟ تقرير جورج الهاني.
حادثتا وفاة مؤسفتان ومفاجئتان شهدتهما الرياضة اللبنانية أمس، حيث سقط بطل مصارعة الذراع ألان باسيل أرضا إثر أزمة قلبية حادة بعد دقائق قليلة من تتويجه بطلا لنشاط رياضي في ذوء مصبح عن عمر 44 سنة، فيما توفي محمد علي دعبول أثناء مشاركته في سباق نصف الماراثون في جبيل عن عمر 17 سنة. الطبيب الاختصاصي في القلب والشرايين الدكتور سيد درغام تحدث للبنان الحر عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة وكيفية تداركها وسبل الوقاية منها.
أول شيء نمن بدنا نمارس رياضة فيها جهد عالي أو جهد كتير قوي، ضروري جدا نخضع لفحص طبي عند طبيب اختصاصي يعملنا تخطيط قلب، بيشوف ضغطنا، إذا اضطر يعمل إيكو للقلب نشوف عضلة القلب، ويعمل وشوف غشاء القلب، ويعمل جهد إذا هو شاف الحاجة ويعرف السوابق الطبية العائلية عند كل إنسان بده يعمل رياضة فيها جهد كبير. هلأ أنا كمان بحب إنه ينعمل تشريح لهالشخصين يلي توفوا مبارح على أثر جهد كانوا عم بيعملوا جهد، ينعمل تشريح عند أطباء أخصائيين نعرف السبب الحقيقي للوفاة. كمان بدي ألفت النظر لأمور معينة بسيطة، إنه أنا بدي يكون سليم، يعني ما بيكون علي حرارة أو مش ماشي معدتي قبل ما أمارس أي رياضة، لأنه هالشي ممكن يسبب لي بخلل بالإلكتروليت بالأملاح بجسمي، وهالهبوط بالأملاح فيها كمان تسبب لي أنا على الجهد القوي كهرباء مميتة وبموت فيها. تالت شي بدنا ننتبه على المنشطات يلي ممكن ناخدها يلي غير طبيعية كمان فيها تساهم بهالموضوع. بقى نصيحتي للإنسان ولكل إنسان إنه بعد عمر معين خاصة بعد 40 يعمل فحص على الأقل مرة عند طبيب اختصاصي، ينعمل له تخطيط يفحص ويخد له ضغطه ويطلب له فحص دم عمومي ويشوف عنده السوابق العائلية.
ناشدت بلدية تنورين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصحة ركان نصر الدين وضع يدهم على مستشفى تنورين والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد يباشر العمل على الإصلاحات المطلوبة وينصف المرضى والموظفين والطاقم الطبي، فكل يوم تأخير في التعيين هو ضرب للمستشفى، خصوصا أن العهد انطلق بزخم ويعمل على حسن سير المؤسسات، فلا يجوز إبقاء مستشفى تنورين 4 سنوات بلا مجلس إدارة. وأسفت البلدية لما آلت إليه أوضاع المستشفى الذي كان من أوائل المستشفيات الحكومية منذ تأسيسه بالخدمات الطبية والصحية، مطالبة المعنيين بملف العمل على إعادة المستشفى إلى ما كان عليه.
سقط قتيل هو طلال صقر بحادث صدم على طريق عام كفر حتى شكة.
الأخبار الإقليمية والدولية مع الشرب المخلوف.
أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات مع أمريكا حصلت بدعم دول الجوار وهي فرصة لحل عادل للملف النووي. وفي موضوع الاحتجاجات لفت إلى أن السلمية منها حق مشروع، لكن أعمال الشغب مرفوضة والشعب نزل إلى الشارع بعد التخريب للتنديد بأعمال الشغب ودعم للدولة. بدوره قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي: نحن جادون بالمفاوضات ونسعى لتفاوض حقيقي للوصول لنتيجة شرط تحلي الفريق المقابل بالجدية. دانت السعودية وسبع دول إسلامية سياسات إسرائيل التوسعية وغير القانونية الرامية إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية غداة إقرار حزمة إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية. في المواقف شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتقديم رواية كاذبة متلاعبة في خلال شهادته حول أدائه قبل وأثناء هجوم 7 من تشرين الأول عام 2023، محاولاً التهرب من المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني والاستخباراتي الكبير. وشدد لابيد على أن السبب الجذري للهجوم يعود إلى سياسة نتنياهو طويلة الأمد في تعزيز حماس كقوة موازنة للسلطة الفلسطينية، وهو ما ساهم في بقاء الحركة قوية. تزامناً كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت استعدادات لتنفيذ قانون عقوبة الإعدام شنقاً بحق أسرى فلسطينيين بعد أقراره بالقراءة الأولى في الكنيسة، وذلك في خلال 90 يوماً من صدور الحكم النهائي. أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف إلى أن الدبلوماسية والدفاع وجهان لعملة واحدة، وهما يسيران بالتنسيق وبأقصى درجات الذكاء ووفقاً لأوامر وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية. في آخر أخبارنا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حلف الناتو الذي لم يفي بوعوده للاتحاد السوفيتي بعدم التوسع شرقاً والاتحاد الأوروبي الذي دمر البنية التحتية الغنية للتعاون مع بلاده ليس لهما مستقبل وأنهما في طور الزوال. على صعيد آخر، رأى لافروف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست على عجلة من أمرها لإلغاء الإجراءات المعادية لروسيا والعقوبات الاقتصادية التي اعتمدها سلفه جو بايدن.
إلى أحوال الطقس.
النشرة الجوية من لبنان الحر.
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من فجر الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبيا بتؤدي لطقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة، كما بتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ومدون بشمال.
كان في النشرة: في عيد مارون حصر السلاح في العزة والعين على طرابلس والجنوب، عون لسيادة ناجزة وجعجع الدولة القوية الضامن الوحيد، الجيش المعلومات عن لقاء بين ضابط وآخر من الجيش الإسرائيلي في واشنطن مغلوطة، مسؤول أمريكي للعمل بسرعة أكبر لنزع السلاح والعثور على 348 عبوة بمستودع في الحلوسية، خاص لبنان الحر كارثة طرابلس قصة عبر السنين ولماذا استهداف الجماعة الإسلامية، زهرة لإذاعتنا التدقيق الجنائي سيحاسب باسيل على ما قام به في الطاقة، ماذا حصل مع الرياضيين المتوفين باسيل ودعبول، تقرير مفصل، بسشكيان الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن فرصة لحل عادل، وعرقجي نسعى لتفاوض حقيقي. شكراً لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داوود.